أبواب الأيمان من بلوغ المرام. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أعذروني في تأخري، أنا كنت في المقابر تصريحا، كنت في المقابر وتأخرت عليكم، ليس بالملك يعني، فسامحوني. احنا وصلنا إلى قوله، وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ما أدري ترجمنا له أم لم تترجم له، ترجمنا له أم لا؟ أناس خلاص، مين اللي شال ذاك؟ ترجمنا له أم لا؟ ما أدري، هل ترجمنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أم لا؟ احنا مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. أخذنا ذلك أم لم نأخذه؟ نعم. طيب، شرح الحديث، الحديث مهم جدا، والحديث يبين لنا أن الله تعالى قسم السيئات إلى صغائر وإلى كبائر، وهذه حكم الشرع، لأن الله تعالى لما قسم السيئات إلى صغائر وكبائر علمنا أن الأحكام تختلف، أحكام الصغائر والكبائر تختلف. أولا، الأدلة على تقسيم السيئات إلى كبائر وصغائر نص الكتاب ونص السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عقوق الوالدين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. قال: الشرك بالله. فهنا بين أن هناك كبيرة وأن هناك أكبر الكبائر، أيضا كالشرك بالله فهي أكبر الكبائر، وبعدها أكل الربا، وبعدها أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الغرض المقصود رضي الله عنكم جميعا أن النبي أيضا إلى كبائر وإلى صغائر، لا سيما أنه قال: الصلاة الخمس كفارة ما بينهن أو بينهما ما لم تغشى الكبيرة، أو قال: إذا اجتنبت المقتلة، وفي رواية: اجتنبت الكبيرة. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرع جاء بتقسيم المعاصي والسيئات إلى كبائر وصغائر. الأمر هنا لو نظرنا فيها بنظر وعظي لقلنا: الجميع يجب عليهم أن يعظموا الله جل وعلا، لا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت في هذا الباب. ولابد الإنسان أن يتقي الله، وأيضا من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا الأصل أن الإنسان لا يتسرع في مثل ذلك ولا يستهين، لأن الاستهانة استمراء، ومن استمرأ المعاصي فإنه يقع في الكبائر، لأن استهانة القلب هي كبيرة وحدها، يعني استهانة القلب وحدها كبيرة من الكبائر. استهانة القلب تؤدي إلى 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 السقوط من عين الله جل في علاه. فعلى المرء أن يعظم شعائر الله قدر ما يستطيع في هذا الباب، لأن يقول بأن النبي قال مجنونة المقتلة، قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أمكم بأكبر الكبائر؟ فيها دلالة على المعاصي فيها الصغائر، وفيها الكبائر فيها أكبر الكبائر. والذي يفيد بذلك هو أن التفريق بين الصغيرة والكبيرة أن الصغائر لا يخلو منها امرء قط، الصغائر لا يخلو منها امرء قط، والمعنى أنه لا يخلو مكلف من اقتراف الأثام والمعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وجعل كل نص في العموم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وأيضا كان من دعائي اللهم أن تغفر تغفر جمة ويعبد لك لا ألم. فإذا هذه المسألة على بيان أن المعاصي لا يخلو منها أحد. والخلاف في الأنبياء والصحيح أيضا حتى الأنبياء غير معصومين على الرجع الصحيح من صغائر الذنوب لا من محقراتها لعموم قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والكبائر أيضا تتفاوت درجاتها، فأكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، هذه التي لا تغفر بحال من أحوال لابد لها من التوبة النصوح. والفرق بين الصغائر والكبائر، الصغائر تكفرها الصلاة والصدقة والصوم وأيضا تدبر السر في القلوب والذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان والعمر العمر والحج حج كفارة لما بينهم مجتنبة المقتلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة الخمس كفارة لما بينهم. ولذلك لما قال حذيفة ابن اليمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما سأل عمر وقال أيكم يحفظ حديث الفتن، قال أنا أحفظ حديث الفتن، قال إنك لجريء لله أبوك هاته. فقال له فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصيام والصدقة. فقال لست عن هذا أسأل عن فتنة التموج كموج البحر. الغرض المقصود أنه قال تكفر الصلاة والصدقة والصوم. فهذه الحسنة السيئات فيها كما قلنا كل حسنة تأتي على السيئة تمحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال صحابي جليل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، هي من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات. عليكم السلام كيف حالك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الكبائر لابد لها من توبة نصوح. الكبائر مثالي من عند حضرتك، الصوت جيد في الفيس وفي المكسر وأيضا في الزوم. والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. فتوبوا لله جميعا، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن تاب تاب الله عليه. وقد نقول بأن الكبائر أيضا تغفر بالحسنات الكبار، كمسألة حاطب رضي الله عنه وارضاه. عليكم السلام وبركاته زول، عليكم السلام وبركاته أنيس. فحاطب رضي الله عنه وارضاه جس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أهل بدر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، عليكم السلام وبركاته. فقال فذكر حديث وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، عليكم السلام وبركاته. التأخير هذا يضيع منكم الفضائل، الله المستعان. لما تأخرون؟ اللهم إنا نستغفرك من الصغائر ونعوذ بالله من الكبائر. قال اليمين الغموس. اليمين الغموس عند الجماهير رضي الله عنك، اليمين الغموس عند الجماهير هي اليمين التي أقسم عليها صاحبها في شيء ماضي وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، يعني يكون قد فعل شيئا، طبعا هذه مستثناء سنبين الاستثناءات اللي فيها، يكون قد فعل شيئا فيأتي رجل فيقول تقسم بالله أنك لم تفعل، فيقول والله لم أفعل ويكذب في ذلك. هذه يمين غموس، هذه يمين غموس. يقسم علشان يكون قد فعله في الماضي وهو فيها كاذب. زاد على ذلك هنا تفسير الحديث التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها كذا، يعني يكذب من أجل أن يستحل مال امرئ مسلم. طيب قبلنا العذر رضي الله عنكم، يقتطع بها مال امرئ مسلم. نقول اليمين الغموس قد خصها بعضهم بأنها اليمين التي يأكل فيها الناس أموال الناس بالباطل، والصحيح أن اليمين الغموس هي التي يخبر بها صاحبها عن شيء قد مضى بأنه فعل أو لم يفعل كاذبا، ويزداد على ذلك غيا أن يقتطع بها مال امرئ مسلم. رقم خذيه من المشرفين أو خذوه من المشرفين، فيكون هنا الصحيح الراجح فأن اليمين الغموس له مرتبتان. اليمين أمين رضي الله عنك، اليمين الغموس هو اليمين الذي يخبر فيها عن شيء قد مضى ويكون فيها كاذب، ويكون فيها كاذب. والأمر الثاني أنه يزيد على ذلك منها أنه يكذب ليقتطع أموال الناس. ليأكل أموال الناس بالباطل. وهذه يمين غموس العلماء قالوا تسمى يمينا غموسا من أجل أنها تسمى يمين غموس. أنس قد لا عمك يجي انت مسني عمك احمد رد فاليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم نعم بغير وجه حق يكذب فيها صاحبها او يخبر عن شيء قد مضى فعله او ما يفعله فيخبر عنه كذبا وهو عالم انه كاذب. هذه يمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس. العلماء يقولون في هذا الباب سميت غموسا لأن صاحبها يغمس بها في النار، صاحبها يغمس بها في النار، وهذه فيها دلالة على أن المرء قد يعذب بالنار قبل أن يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. وهذا أيضا مثل الإسبال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وأيضا مانع الزكاة أنه تأتيه الإبل على خير ما تكون يعني، والشياء أيضا على خير ما تكون قرونا يعني تنطحه إذا مر آخرها رجعت ولاها عليه حتى يرى سبيله في جنة أم إلى نار، يعني في عرصات يوم القيامة. أعوذ بالله. شهادة الزور هذه من أكبر الكبائر. كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ وقعد ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فاليمين الغموس صاحبها يغمس في نار جهنم ليس لها كفارة إلا التوبة النصوح، سنبين على الكفارة. فهي يمين غموس لأنها مغلظة وعقابها أن يغمس صاحبها في نار جهنم. نسأل الله جل في علا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. ولا يخرج منها المرء إلا بتوبة النصوح، ولا يخرج منها المرء إلا بتوبة النصوح. هذه واحدة. الثانية في هذا الباب أن اليمين الغموس قد يستثنى منها، يعني إذا أخبر عن شيء فعله أو لم يفعله ويكذب فيه. قال ابن حزم إن كان في إصلاح بين زوجه وزوجه، وإن كان الأمر على تجنب مفسدة تحدث في البيت فله أن يكذب وله أن يقسم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث. الذي قال ليس بالكذاب من ينمي خيرا، يعني يصلح بين ذات البين. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإصلاح الرجل لأهله أيضا ليس فيه كذب بل يجوز له أيضا الكذب. وابن حزم قال إذا جاز الكذب جاز اليمين على ذلك، جاز اليمين على ذلك، فقد استثنى منها هذا الباب. تبقى مسألة أخيرة في الحديث وهي مسألة اليمين الغموس، هل له كفارة أم لا، هل له كفارة أم لا؟ واختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، قالوا لا كفارة اليمين الغموس، قالوا لا كفارة اليمين الغموس. قالوا وعندنا أدلة على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال كنا يعني الصحابة كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها هي اليمين الغموس، كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها هي يمين الغموس. نعم. وهذا 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 قالوا فيه إجماع سكوتي. ففي إجماع سكوتي أنه قال كنا يعني صحابة رسول الله نعد اليمين التي لا كفارة لها هي اليمين الغموس. والقول وقالوا من ناحية النظر إنها أعظم من أن تكفر، لأن التعظيم الحقيقي والتعظيم لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك قالوا إنها معظمة لذلك فهي مغلظة. القول الثاني قول الشافعية وقالوا أيضا هذه اليمين لها كفارة، يمين الغموس لها كفارة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة لليمين التي لا يتأثم بها صاحبها، يعني يقسم على شيء أن يفعله ويحنث ما يستطيع يفعله فيكفر عن يمينه، مع أنه ما بيت الخلف وله أصلا قاصد للإثم لا يتأثم، ومع ذلك جعل له الكفارة. فقالوا فلأن يجعل كفارة للذي فيه الإثم ويتأثم فيه صاحبه من باب أولى. نظر دقيق، نظر دقيق. قالوا إذا كان القسم الذي هو لم يقصد فيه التأثم جعل له كفارة، فلأن يجعل في الذي فيه التأثم كفارة من باب أولى. قلب الجمهور النظر على الشافعية، قالوا لا، لما كانت هينة فكانت الكفارة لها، ولما كانت مغلظة معظمة لم تجابها الكفارة ولا تصل إليها. لا ما تكفرين إصلاح ذات البين، هذا يجب لك، بل يجب أن تكذبي لتصلح ذات البين. فيبقى إذن هنا الكفارة لليمين الغموس على قولين قول جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليين من المتقدمين والمتأخرين أنه لا كفارة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنها يمين مغلظة لا تكفرها شيء حتى يتوب توبة نصوحا منها. وأما الشافعية فقالوا هنا من باب أولى، قياس الأولى أنه يعني يكفر الذي لا يتأثم بيمينه يكفر، فالذي لا يتأثم بيمينه يكفر، فالذي يتأثم من باب أولى. قالوا لا، اعكس، فإنها لما كانت هينة ولم يرد التأثم سهل عليه التكفير، لكن لما غلظت وكان قاصدا أن يكذب على الله بيمين الله جل وعلا من عظم يمين الله فلا كفارة له إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوح، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوح. فلذلك قال اقتطع بها مال المسلم، وتوبته لا تستتم إلا أن يعطي المال لصاحبه، وتوبته إلا أن يرد صاحبه، إلا أن يرد المال لصاحبه. يبقى إذن توبة نصوحا من اليمين، والثانية توبة النصوح من اليمين، والثانية هي أن يرد المال لأصحابه، أن يرد المال لأصحابه. كان الله في عونكم، زادكم الله حرصا. ممتاز. الفوائد المستنبطة من الحديث: الرجوع، وجوب الرجوع للعلماء، بل وجوب الرجوع للأعلم. قالوا يا رسول الله ما الكبائر؟ والسؤال للعلم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعاظم الأمر أو تهوينه من فعل القلوب، من فعل القلوب. الأصل في مال، الأصل في مال المسلم الحفظ، الأصل في مال المسلم الحفظ. لو في أسئلة في هذا، في هذا الحديث تفضلوا، وإلا ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو حديث لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. لو في أسئلة لهذا الحديث تفضلوا، معكم دقيقتان لو في أسئلة.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة
الله. دكتور ممكن سؤال؟
نعم تفضلي.
دي فضلك. يعني إذا شخص كذب لمصلحته،
لمصلحة شخصية له يعني؟ لمصلحة شخصية. لا لا.
يعني مثلا
اسمعيني، روي في الأمر، روي في الأمر، صوتي لا أصل إليك، روي في الأمر، روي في الأمر. أنا سألتك كذب لمصلحة شخصية، كذب لمصلحة شخصية أم لماذا، أم لماذا كذب؟
لمصلحة لنفسي، أنا عن شخصية لنفسي
دنيوية يعني.
نعم تقريبا. يعني مثلا طيب. في أخت سألتني قالت لي أنا كنت لابسة، يعني هي لابسة من معابد من الزنا من الأسورة، كانت ذهب، فأنا كنت عند الطبيبة والطبيبة قالت هل هذا ذهب؟ قلت لها لا، هل أنا كذبت ولا يعني
يعني قلت ذلك خوفا من الحسد، يعني خوفا من الحسد.
الله يعني كيف
أنس، أنس تعالى قرب الزوم، قرب الزوم بالآيفون وعمله تاني لأنه قطع.
لا تعطيني
الكذب
الكلام،
الكلام
لإنهاء المشكلة أو الكلام أو الحدث.
اسمعيني اسمعيني حضرتك، كل ما قلتيه اتقطع، انقطع الاتصال ورجع مره ثانيه، اعيدي عليا ما قلت. اربط ده.
هي كانت، هي كانت عند الطبيبه.
نعم.
ولابسه،
هذا سمعته، سمعته. هي هي
لابسه من هذه، من هذه البلاد.
كيف؟
نعم لابسة
أسفرة، أسفرة ذهب. نعم. وخافش وخشية الحسد. يا أمي روي، روي في الأمر. نعم. بس أنا عشان أنا أقطع عليك المسافات. وخافت من الحسد فسئلت. نعم. هل هذا ذهب؟ قالت لا ليس بذهب، خوفا من الحسد. صحيح.
أنا لست أدري هي خافت من الحسد ولا خافت من، هي تأخذ معاش من هذه الدولة، معاش معين، فخافت أن تقول لها من أين لك هذا الذهب.
طب وهي الطبيبة مالها؟ يا الطبيبة وزير الداخلية.
والله أطباء هنا يعني الكلام، يعني لمثلا لأهل المعاش كله.
طيب جيد 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 جيد. إذن المسألة فيها تفصيل، والمرأة تحتاج إلى المعاش، صحيح ولا لا؟
نعم.
طيب إذا كانت المرأة تحتاج إلى المعاش، ولا يمكن أن تكون الطبيبة مغرضة، تكون رافضية خبيثة أو شيء من ذلك، أن كلام نعم. كلام دال على عرقية، أنك عرقية، فتكون رافضية خبيثة، فممكن أصلا تدل عنها وتجعل المسألة يعني تخرب عليها، فهي لا تلام على لا تلام على ما فعلت، وليس عليها كفارة وليس عليها شيء، بل يباح لها ذلك من أجل أن تفوت من المفسدة العظيمة التي يمكن أن توقع عليها هذه الخبيثة. أما إذا كانت أنا سأفصل لك يا روي،
تريثي
سأتيك ما يسرك. فإن كانت فعلت ذلك خشية الحسد فهي آثمة، ولابد أن تتوب إلى الله جل في علاه، لأن الحسد لا يرد بالكذب، الله تعالى شرع لنا طريقا لرد الحسد، ورد الحسد يكون بالمعوذتين، أو تقول تبارك الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر عندما ترى وجهه، فهم كيف؟ فإذا عليها أن تتوب إلى الله توبة النصوح، لأن الكذب من أفعال المنافقين، فالكذب أو الوقوع في الكذب أو الكذبتين يعني يستغفر منه الإنسان، لكن استدامة الكذب هذه خصلة من خصال المنافقين.
إن شاء الله جزاك الله خيرا، وصلت رسالة.
رهن إشارتك
إن شاء الله جزاك الله خيرا.
أحسن الله عليك. طيب يعني لو في أسئلة أخرى تفضلوا، ما في مشاكل.
وإليكم.
أحسن الله عليكم. أنا الهاشمية العراقية تقول شخص عقد على امرأة وناسي أنه عاقد، كيف يعني ناس؟ كيف يعني؟ كان في عمل والعامل أكلف عمله فحلف قال عليها الطلاق إن دخلت المحل بعدها تذكر أنه عاقد، وش فيها؟ ما يدخل المحل، أو إذا كان قال ذلك عازما على ألا يدخل ولا يقصد بذلك طلاقا، يطعم 10 مساكين ويدخل كيفما شاء. في شيء ثاني؟ أم مريضة وعصبية وتدعو، ما أدري، فقرر أن يبتعد عنها لكي لا تدعو عليه، وخوفا عليها من تقديرها هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لابد أن يبقى بجانب أمه تحت قدميها، يقب رجلها ويستميحها عذرا ويستغفر لها التقصير، ولو دعت عليه في كل نفس الله لن يقبل منها، لكن هو وجب عليه أن يؤدي ما عليه وجوبا، وجوبا عليه أن يؤدي ما عليه برا بأمه، برا بأمه. طيب حديث الثاني وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وترجمة عائشة ستأتي إن شاء الله، لأنه الآن الوقت أيضا أزف، نريد أن نأخذ الحديث الثاني وترجمة عائشة تأتي إن شاء الله، لأن ترجمة عائشة ستأخذ ساعة أو أقل أو أكثر. نعم، في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله، أخرج البخاري وأبو داود مرفوعا، يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لحظات وأتيك. السلام عليكم، اعتذر عن التأخير. يقول جاء أشخاص يخجلوننا بأسئلتهم، لا نحب أن نكذب ولا نحب أن نجيب، ماذا نفعل؟ لا حول ولا قوة، هذه الفضول هذا فضول قتال، هو لابد من إظهار أن هذا فضول، حتى يعني بأدب وبرفق، يعني تقولون لو سمحتم بلاش هذه الأسئلة، نستحي ولا نستطيع أن نرد، هذا الأولى الذي يقال، هذا أولى أن يقال. طيب، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري وراه أبو داود مرفوعا، البخاري أخرجه موقوفا، وهذه فيها دلالة على أنه قد اختلف العلماء في وقفه وأيضا في رفعه، وإن كان الصحيح وقفه على عائشة رضي الله عنها وارضه، الوقف هو الأصح. الأصل حفظ المرء باليمين، الأصل واحفظوا أيمانكم، هذا الأصل أن يحفظ المرء يمينه وأن لا يتهاون في اليمين، وأن يعظم اليمين كما قال شوف ابن مسعود قال أن أحلف بالله كاذبا خير لما أحلف غير الله صادقا، لما؟ لأن الحلف غير الله شرك، فتعظيم اليمين أن يقسم بالله حتى لو كان كذبا أفضل من أن يقسم بغير الله جل وعلا ولو كان صادقا. قال واحفظوا أيمانكم، وكان من السلف الصالح من له أمور من أجل حفظ اليمين، فكان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله كان يريد حفظ يمينه، فكان يقول لليمين، يقول لحفظ يميني فإني سأصوم في كل يوم أقسمت فيه يمينا، أصوم عنه يوم، فكان يصوم كثيرا وما توقف، ثم أخذ المال فقال سأتصدق عن كل يمين بكذا من المال، فما مكث إلا أن انتهى من القسم. الغرض أنه كان يحافظ على يمينه، فهذا هو الأصل واحفظوا أيمانكم. اللغو في الأيمان هو الذي لم يعقد عليه صاحبه، لم يعقد قلبه عليه، يعني درج على كلام الناس وأنه خرج هكذا دون إرادة، دون أن يعقد العزم عليه، والله لا يحاسب إلا على عقد العزم. ولذلك قال من هم بحسنة فعملها، من هم بحسنة فلم يعملها. قصد العلماء الهم هنا هو عزم القلب، لأن النبي إيش قال؟ قال كان حريصا على قتل صاحبي، يبقى إذن هنا عزم هنا. نعم، فاللغو هو الذي لم يعزم القلب عليه على اليمين صاحبه، وهو ما يخرج من الإنسان كل والله بلى والله لا والله اجلس والله، يعني يكون على اللسان درج وأنه لا يقصد اليمين بحال من الأحوال. وهذا هو تفسير اللغو في اليمين من قول عائشة وقول التابعين وقول تابع التابعين، وجمهور الفقهاء والمحدثين قالوا بذلك عملا بقول الله جل في علاه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وخالف بذلك أبو حنيفة وقال بل لغو اليمين هو أن يقسم أو يحلف على شيء قد مضى في ظنه بحال ويكون على الحقيقة أو الواقع غير الحال الذي أقسم عليه، فهو أقسم على ظنه، والقسم على الظن لا يحاسب عليه المرء، مثل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجلا قال يا رسول الله ما لك ولفلان والله ما أراه إلا مؤمنا وأقسم والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. فهنا لم يقل له كفر عن يمينك، لم يقل له كفر عن يمينك. الغرض المقصود أنه لو أقسم على ظن وكان ظنه قد أخطأ وتبين خطأه فإنه لا يتحمله وينزل في منزلة لغو اليمين. والصحيح الراجح على ما قاله الحنابلة قالوا ولغو اليمين يشمل التفسيرين، لغو اليمين هو أن يقول رجل لا والله بل والله لا يريد، ولغو اليمين أيضا أن يريد شيئا في ظنه ويكون الحقيقة على خلاف ظنه، وتكون الحقيقة على خلاف ظنه. ولغو اليمين ليس فيه كفارة، ولغو اليمين ليس فيه كفارة، ولا يأثم المرء فيه، ولا يحاسب عليه. وهذه إن دلت على رحمة الله الواسعة على المكلفين، بأن الله لم يشق عليهم ولم يضيق عليهم، وأن القسم الذي يسألون عنه هو القسم الذي قد عقدوا العزم عليه وأرادوه قلبا وأيضا نطقا، هو الذي يكون فيه الكفارة. لكن هذا لا كفارة فيه ولا إثم، لا كفارة فيه ولا إثم. الفوائد المستنبطة: سعة الشريعة لم تترك شريدة ولا وريدة إلا أتت بها، طلاب المكلفين أن شرع لهم أحكاما تناسبهم ولا تشق عليهم، قول الصاحب حجة ما لم يأتي قول آخر يخالفه، يعني قول صاحب آخر يخالفه. بهذا نكون قد انتهينا أيضا من حديث الليلة. لو في أسئلة تفضلوا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا.